السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل ما تبقى من كتاب أصول التفسير أو مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في فصل مهم جدا لا غنى لأحد منا أن يتعلمه، ونحن اليوم في بيوتنا أظن لا يخلو بيت من كتاب تفسير، قد يخلو كثير، لكن أقصد ممن عظم أمر الله أراد أن يعرف تأويل كلامه، فتجد على الأقل المقتني لكتاب من كتب التفسير، وأنصح حينئذ باقتناء تفسير ابن كثير الذي كان يكثر شيخنا وإمام عبد العزيز بن باز من القراءة منه وترداد القراءة عمره بما فيه من فوائد عظيمة في التأويل وعلم اختلاف السلف في التأويل، وأيضا التعليق على بعض الأحاديث صحة وضعفا، وذكر الفقه من الآيات بخلاف العلماء من أرباب المذاهب فسيجد بغيته. أما إن طال بالشخص الوقت ورأى الاختلافات أنه لا سعة له بالقراءة منها، فليأخذ مختصر تفسير ابن كثير البارقفوري مثلا، نعم، ويستفيد. فماذا تصنع حينما تقرأ في تفسير ابن كثير مثلا وتجد الخلاف بين السلف في تفسير آية؟ في تفسير آية أي شيء تصنعه؟ سيذكر لك في هذا الفصل من قبل ابن شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم عبد السلام بن عبد السلام ابن تيمية، كيف تصنع عندما يقع لك نظر في تفسير آية فيها خلاف بين السلف رضوان الله تعالى عليهم في تفسير آية، حينئذ تنظر هل هذا الاختلاف اختلاف تضاد أم اختلاف تنوع؟ اختلاف تنوع أن يتكلموا بكلمات تعود إلى معنى واحد في تفسير الآية، مثل لو قلنا الصراط تجد من يقول الإسلام محمد القرآن، فهذا في حقيقته شيء أو كلمات تعود بمعنى مشترك واحد وهو الصراط. القرآن يدل على الصراط، والنبي دلنا على الصراط، والقرآن يدلنا على الصراط، إذا لا خلاف بينهم هنا. وقد يفسرون الآية بمثال، مثاله السابق، السابق للخيرات، منهم سابق للخيرات، منهم طالب لنفسه، منهم مقتصد، فيأتي بعضهم ويفسر هذا أن السابق للخيرات اللي يصلي أول وقت، والضار نفسه اللي خرج الصلاة عن وقتها، والمقتصد هو اللي يصلي في وقتها لكن ليست أول الوقت، مع قول النبي أفضل الأعمال الصلاة على وقتها. هل هذا يقتصر معناه على الصلاة أم ذكر هذا مثالا ليشمل ما يكون مثله، مثل في الزكاة السابق يخرج الزكاة فورا لا يؤخرها، نعم يخرج مع الزكاة صدقات، والمقتصد فقط يقتصر على أداء الزكاة من غير صدقة، والظالم هو الذي إما لا يخرج الزكاة أو لا يخرجها كاملة أو يخرجها على معنى من التسخط والتظلم، كما سمعنا البعض يقول شادين علينا إيش مصلحة الزكاة أو كذا، فتحس أنه غير طيب نفسه إخراج الزكاة، في الواقع يشمل ذلك كله. نعم وهكذا، لكن إذا في الأول إذا عبر كل واحد عن عبارة غير عبارة صاحب لكن تدل على معنى واحد مثل الصلاة، هذا خلاف تنوع لا إشكال فيه، أما إذا كان خلاف تضاد فنرجح بحسب إيش؟ حسب الدليل، حسب الدليل على ذلك. لو جاءنا مثلا من يقول في تعريف المعنى لقوله تعالى قد جعل ربك تحتك سرية هو كذا، وجاء من يقول هو نهر، حينئذ ما دام وجدنا أن النبي قال هو النهر نقتصر على تعريف النبي أنه النهر السري والنهر. نعم اقرأ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مصنفه مقدمة في أصول التفسير فصلا في اختلاف السلف في التفسير واختلاف تنوع، قال الخلاف بين السلف في التفسير قليل،
يعني ليس كالفقه أن خلافه به كثير، خلافه في الأحكام أكثر من خلافه في التفسير كما قيل، ولم يكن بينهم خلاف في العقيدة، إذن هي درجات، الأكثر في الفقه والأحكام الفقهية ثم في التفسير ثم لم يكن بينهم خلاف في الاعتقاد، الاعتقاد ليس محله استنباط، الاعتقاد محله السمع والخبر الغيب، فلا يقبل الاختلاف، وما قيل انما اختلفوا في رؤية الله فغلط، الحقيقة أن الخلاف لفظي، تقول عائشة لم يرى ربه، يقول ابن عباس رآه بفؤاده، إذا اجتمع أنه لم يراه بعينه، هذا نعم.
قال وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان أحدهما
خلاف تنوع، يعني مثل إذا فسروا مثلا قلنا أن فسروا الصراط بالقرآن بالإسلام بالنبي محمد هذا تنوع، وهو أن يذكر كل واحد منهم معنى لا يختلف عن المعنى المشترك المراد ذلك اللفظ في القرآن، نعم اقرأ.
قال أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر، مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد، فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.
مثل الأسد الغرام، أسد، قسورة، أسامة ونحو ذلك، كلها تعود إلى الأسد. هل في خلاف؟ لا، من قال غضنفر وقسورة هو معنى واحد، من هذا خلاف تنوع. السيف مثلا الصارم المهند كأسماء الله الحسنى، نعم، خلاف الجهمية قال جهم: لو قلت الله 99 اسم لقلت أن لي 99 إله. شوف الحماقة، إن كل الأسماء دي تعود إيه؟ أنا ما أدري، ما يقرأ القرآن كان؟ سبحان الله، أليس الله قال في كتابه: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. ظاهر أنه أسماء، ولا يعني أنها أن هذا يعني معنى أكثر من إله. مثل نبينا محمد له أكثر من اسم كما روى ذلك البخاري في صحيحه: أنا محمد، أحمد، الحاشر، المقفي، نعم، وهو واحد أحمد ومحمد وأي شيء المصطفى. أنا كنت هذا الاسم سبحان الله أجد في نفسي أن أذكره خشية الارتداء، يعني تسمع في بعض البلدان يضعون في جدران المسجد شفيق وكذا، أسمعني من أسماء الناس. حتى وجدت الحديث في مسند أحمد: أنا النبي المصطفى. فهو النبي المصطفى الحاشر المقفي العاقل أحمد، هو واحد. فمن سمى النبي بأحد هذه الأسماء فقد سمى النبي، كما قيل في الأسد والغضنفر والقسورة. هكذا المفسرون يفسروا لفظ في القرآن الصراط المستقيم كما ذكرت لكم. ايه احسنت الاخ، يعني يسال سؤال مهم وهو اسم طه، وازيد الاخ ايضا ياسين. البعض يظن ان من اسماء النبي طه وياسين، هذا خطا، فان الامر كما قال ابن القيم: طه وياسين أسماء مقطعة أو أحرف مقطعة، مثل كاف ها يا عين صاد، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم، وهكذا. فهي تنطق ليس هكذا كأنها اسم طه، طه أسماء مقطعة ياسين من الخطأ. نرى البعض سمى ولده طه اعتقادا أن هذه الآية تدل على اسم من أسماء النبي، نعم، اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال على المسلم ألا يسمي الله ولا يسمي نبيه إلا بما سمى نفسه، فلا يقول في الله مناديا كأنه اسم له: يا ساتر، خطأ. ولا يقول: يا ستير، الصواب التخفيف، ستير، يا ستير، هكذا. ولا يقول: يا ساتر، ولا يقول: ستار، ولا يقول: ستير. شوف كم خطأ. الصواب أن على وزن فعيل حكيم ستير، والنبي لا يسميه ما لم يسميه الله، كان يسميه طه، فهذا ليس من أسماء النبي طه. اقرأ.
قال: وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، فقوله من جنس قول ملاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك.
نعم، يجب أن نثبت لله الأسماء في القرآن والسنة الذي أثبتها لنفسه سبحانه، من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. أما الجهمية فنفوا عن الله صفاته وأسماءه، أما المعتزلة فنفوا صفاته لكن أقروا بالأسماء، لكن أسماء جامدة هكذا لا معنى لها، لا تتضمن صفات. وغلاة الباطنية القرامطة يقولون لا يقال هو حي ولا يقال ليس بحي، تناقض جمع النقيضين. نعم، جمع بين النقيضين، بل ينفون عنه النقيضين. إن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسماء الحسنى من صفات الإثبات، فلا يثبتون لله صفة، وهذا غلو في التنزيه سبحان الله عما يصفه. وليس هذا أكمل، وليس هذا،
ولو إنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك.
نعم، الصفة التي في الاسم الآخر، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم، وكذلك أسماء النبي مثل، اسم مثلا السميع البصير، ألا يلزم من هذا من بينك الاسمين إثبات الحياة له أنه حي حياة كاملة؟ هل يوصف بالحياة بالسمع والبصر من هو ميت؟ إذن إثباتنا لسمعه وبصره لازمه أن نثبت أنه ذو حياة حي وأنه الحي. نعم، وأنه القيوم قائم على نفسه وقائم على كل نفس أو كل مخلوقات في إقامة مصالحها وتدبيرها وخلقها، لا إله إلا هو. وكذلك أسماء النبي أكمل،
كذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك، فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما أو علما، وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتاب، فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهدى هو ما أنزله من الذكر.
وقال هل هذا التفسير للسياق؟ فمن يسأل عن قولي ومن أعرض عن ذكري ما ذكره المقصود؟ يقال مثلا قد يكون المقصود القرآن مثلا، أو هو ما أنزل من الكتب التوراة والإنجيل كلها، فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة للمفعول، فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني نعم كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وإذا قيل المعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلام، هذا هو المراد. فالسياق يتكلم على إيش؟ القرآن. قال ومن أعرض عن ذكري فإما يأتينكم مني هدى، ما هو هدى؟ في كتابه ما أنزلنا الذكر، فإذا المقصود من أعرض عن ذكري عن القرآن، والمقصود اقرأ أن
بلا، والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل،
أن يعرف أن الذكر هو،
والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحدا، وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا أو إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب، والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يقوله بعض الناس.
نعم، أسأل عن أعظم ذكر يدخل في الذكر القرآن والكتب المنزلة، فماذا هو مقصود؟ يقول ما هو ذكر الله؟ ما هو الذكر أو ذكر الله؟ يقال ذكر الله يدخل فيه التسبيح والتحميد والتكبير، فكله ذكر الله، لكن ما المقصود من الذكر في هذه الآية؟ يقال السياق يدل أنه القرآن. كذلك إذا سأل من هو القدوس السلام المؤمن قال الله، قال إيه أعلم أن الله، لكن ما معنى السلام القدوس؟ السلام أي السالم من كل عيب، المسلم لغيره، السالم من كل عيب ونقص، وهكذا كما ذكرنا بالأمس المعاني لمثل هذا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحمد الحاشر ناحي، المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي نفس الصفة صفات مختلفة لكن لواحد، لكن كل صفة تتضمن معنى مختلف عن الأخرى وتعود إلى شخص، إلى شيء إيش؟ إلى شيء واحد. مثال ذلك أيضا تفسيرهم أقرأ.
ومثال ذلك تفسيرهم بالصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي رواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن السمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن.
هذا مثال أخلاف التنوع تفسيرهم للصراط المستقيم. كذا بكتب التفسير تجد بعضهم قال القرآن، ومنهم من قال هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أو هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جاء عند الترمذي هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، أن هذا هو الصراط المستقيم، يعني على صحة ذلك. وقال بعضهم هو الإسلام الصراط كما روى الترمذي ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، هذا حديث النواس بن سمعان، وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط. الصراط المستقيم الإسلام، أرأيت؟ فهذان القول المتفقان على دين الإسلام هو اتباع القرآن، على كل ما نبه على وصف غير وصف الآخر، لكن كلهم يرجعوا إلى إيش؟ إلى معنى، إلى لفظ واحد وهو الصراط. نعم، ولكن كل واحد عبر بوصف، فهذا هذا يسمى خلاف تنوع. لا يقول لكن كلمة الإسلام تختلف عن كلمة مثلا القرآن، نقول نعم صفة القرآن غير صفة الإسلام، لكن القرآن يدعو للصراط والإسلام يدعو للصراط، فالمعنى متفق في أن كل منهما يدل على الصراط المستقيم. هذا يسمى خلاف تضاد ولا تنوع؟
تنوع،
تنوع لا يخالف كل لفظ أو كل معنى صاحبه ويرجعون إلى لفظ واحد. نعم، كذلك قال من قال
فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هي طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. الصف الثاني،
إذن هذا اختلاف؟ لا، اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد كما قلنا. فأشاروا كلهم إلى ذات واحدة، ولكن وصف كل منهم بصفة من صفاتها، من صفاتها هذه اللفظة. نعم،
طيب. الصف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود.
إذا ذكر التعريف بذكر بعض أجزائه أو مفرداته لا للحصر، يعني التنبيه على ما هو إيش؟ على ما هو مثل، وليس المقصود أن يحصر، أن يذكر كل منهما من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل للتوضيح، اسم عام، يذكر اسم عام فيذكر بعض مفرداته كما تقدم. نعم، كما تقدم، كما قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم من ظالم لنفسه، منهم مقتصد، ومنهم سابق خيرات. عفوا، سبق اللسان، وهذه الآية هي القراءة الصحيحة. طيب، فإذا جاء واحد تناول معنى الآية في بعض أفرادها لتدخل فيها، مثاله قال: السابق الخيرات يصلي أول وقت، المقتصد يصلي أثناء الوقت، الضال يخرج الصلاة عن وقتها كما قال عمر: من الكبائر أن يخرج الصلاة عن وقتها. هل يعني هذا الحصر على هذا المثال أم أنه جزء أو فرد ليعبر عن الباقي؟ ليعبر عن الباقي، فيشمل ذلك الضال نفسه الذي لا يدفع الزكاة، المقتصد يدفع الزكاة بغير صدقات، نعم، الظالم نفسه لا يدفع الزكاة مرة، السابق خيرات يدفع الزكاة في أول وقتها وأيضا إيش؟ وصدقات معها، هذا سابق الخيرات. كذلك الذين يأتون الصلاة الجماعة، يصلون جماعة، هل يدخل في الآية؟ نعم، فمنهم من يصلي وراء الإمام، بارك الله له، وقد جاء في الحديث في الأثر عن بعض الصحابة: أفضل الصف المقام، يعني خلف الإمام. ومنهم من يأتي في الصف الثاني أو الثالث متأخرا أو يقضي، هذا مقتصد. ومنهم ما يأتي صلاة الإدبارة، كل ما يأتي يؤخر نفسه وتفوت صلاة الجماعة ويعلم أنها تفوت فلا يصليها مع الجماعة حتى تنتهي الجماعة، فهذا الذي تأخر قصدا ولم يحصل له عارض تأخر، لأنه ظالم لنفسه أن صلاة الجماعة حضورا واجبة. إذا انظر كم دخل في الآية: تارك الزكاة وتارك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال أقوام يتأخرون يعني عن الصلاة، يتأخرون، ما قام يجون الصلاة يتأخروا حتى يؤخرهم الله قيل في النار. أنت ما صادفت شخص تقول له الصلاة، يقول شوية شوية يكلم الجوال، الصلاة شوية شوية بس هذا الشيء فيشعر ويشوف الساعة ويرى عد التنازل إن صح التعبير لفوات الجماعة، ويتعمد يكون عادة له، فهذا كما ذكرنا معنى واحد للضال النفس الذي يأتي الصلاة أولا ويقعد وراء الإمام، يصلي وراء الإمام، هذا سابق الخيرات. نعم،
قال: مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرر بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار.
جيد، طيب هذا هو التفسير ولا تفسير بجزء تمثيلي ليدخل فيه الآخر الأمثل الأخرى أو الأفراد الأخرى؟ الثاني، إنسان قال لك ما الخبز؟ فرفعت له ما يسمونه اليوم في الحجاز وفي غيرها صامولي، ما أعرف من جاء في النسبة، قال هذا خبز، جاء واحد بجانبه قدم له شريط، قال هذا خبز، جاء واحد قدم له خبز الشوفان، الآخر الحب، كل واحد يقول هذا خبز هذا خبز، صدقوا كلهم ولا لا؟ هنا سألهم عن جنس الخبز، ما هو الخبز؟ وكلهم صدقوا، لأن الخبز يدخل فيه الصامولي والتميس والشريك والعيش الحب اللي يسمونه الأسمر إلى آخره، كله خبز بمعنى واحد. هل يجوز لهم يقول أنت محيرتوني، هذا خبز ولا هذا ولا هذا؟ كله خبز. فإذا سأل عن الصفة قال طيب صفة هذا الخبز، قال هذا أبيض وهذا يقول أسمر، هذه هي صفته، يقول هذا حب وهذا شعير وهذا. لكن أنت سألت أنا جنس الخبز ما الخبز، فكلهم صدقوا لما رفعوا لك أيديهم، رفع لك يده واحد هذا النوع من الخبز وهذا وهذا، كله اسمه خبز. ويجوز حينئذ واحد منهم يرفع يده يقول هذا هو الخبز، فحينئذ يكون فسر جنس الخبز بهذا المثال ولا يقصد الحصر، لا يقصد الحصر بذلك. نعم أكمل.
فيقول الآخر السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإن ذكر المحسن بالصدقة والظالم بآكل، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، السابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. وكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره،
وتنبيه على نظيرها. فالصاحب السنة من علماء السلف من الصحابة لما جاءوا إلى الآية ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من هم اصطفينا من عبادنا؟ الأمة، أمة محمد. والبعض دائما يقول أنا ودي آية تذكر العصاة، ما أشوف الآية يا الكفار يا المؤمنون. هذه الآية ذكرت العصاة والزناة ومن يشرب الخمر ويتعاطى الربا، هذه الآية. فقال أورثناهم الكتاب، فكلهم إيش؟ مصدقين بالكتاب غير مكذبين به، وأنزل عليهم هذا الكتاب في أمة محمد. لكن منهم عند الله هذه الأمة منهم ضال نفسه، يصلي لكن يفعل فواحش ويشرب الخمر، يقول لا إله إلا الله لكن يعق والديه، هذا ضال نفسه. مقتصد يفعل واجبات فقط لكن لا يقوم الليل ولا يتصدق، يقتصر على الواجبات. سابق الخيرات الواجبات مع النوافل، ايش فائدة الأخير وسابق الخيرات؟ أنه سعى لحب الله له محبة مميزة، فالله يحب أهل التوحيد لكن يفوتون في محبته لهم، فقال لا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحببته سرت سمعه الذي يسمع به فيحبه محبة لدرجة أن يكون من آثارها أن يحمي سمعه من المعاصي ورجله من المعاصي، أن يمشي إلى زنا أو يمشي إلى فتنة، ويده أن يصافح امرأة أجنبية أو يضرب شخص ظلما أو يلمس شاشة الجوال فيضرب زر على مسلسلات عري أو شيء في الجوال للمسلم، يده التي يبطش بها حتى إذا ينقر كذا يخاف الله حامي يده، ما يقدر يحط على يقبل السر في الشاشة تؤدي إلى مشاهدة منكر، إنه قال يده التي إيش يبطش بها. متى وصل هذه المرحلة؟ قرب النوافل، يجي في الصف الأول يهدد وراء الأذان بالنوافل، يجي يقرأ القرآن كل يوم ثلاث أجزاء أو جزئين، يتصدق حتى أحبه الله فحماه. طيب، فلما فسروا ذلك بقولهم المقتصد المقتصر على الصلاة في وقتها، ما هو ليس أول وقتها، والسابق أول وقتها، والظالم الذي يخرج عصر أخر الصلاة، المهم خرج عن وقتها، هل كانوا يعنون الحصر؟ ما يعنون الحصر، يستدل به على كما ذكر يدخل الآية فيها هذا الفرد ونظير هذا الفرد مثل الزكاة، الذي يدفع الزكاة فالضالب نفسه، الذي يدفع الزكاة فقط من غير صدقات مقتصد قائب الواجب، وفي آية أخرى في الآخرة جاءت في جزاء هذول الثلاث، القرآن يفسر بعضه بعض، طيب وش عاقبتهم في الآخر؟ هيا شوف. فلولا إذا برغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين، هيا شوف ترتيبه. فأما إن كان المقربين روح وريحان جنة نعيم، هذا اللي كان من السابقين كما في أول سورة الواقعة، والسابقون السابقون أولئك المقربون فهم من أهل الفردوس الأعلى ومن عليين، كما روى ذلك الإمام أحمد في مسند الحديث سعيد الخدري قال إن أهل عليين ليرون من أسفلهم يعني في الجنة كما ترون الكوكب الدري، يا الله يعني مشاهد، ومنهم بكر عمر ما وصل إلى عليين إلا بكد وتكدح وعمل صالح متواصل، نعم وصل إلى عليين، لكن هل قصدهم الحصر؟ لا، ينبه على نظير ذلك من الزكاة، نظير ذلك مثل إيش معاملة الوالدين، في واحد يعني الوالدين أبشر أبوي تبي شيء يقول والله أبيك تودي المستشفى فعل الواجب، ناقصك شيء والله ناقص 300 ريال تفضل يا أبوي 300 ريال مختصر يبرر الوالدين، آخر أعطى والده ما يحتاج وأعطاه الدواء في وقته ووداه المستشفى وفعل الواجب مع والده، لكن زاد يلا يبا نروح ناخذ القهوة على البحر ونسولف، زاد في بره كمالا، والده من غير هذا البحر ما تأذى ولا شيء لكن زاد في إرفاهه، هذا وش يسمى كمال في البر، سابق في الخير، واضح؟ احتاج والده نزهة فأتى بها على قدر حاجة والده، لف لفتين وحط له سجاد جنب البحر نص ساعة قال أخذ والده فائدة، آخر قعد ثلاث ساعات حتى أخذ ساعة حاجته زاد تفكه وراحة بين مكث ساعتين عند البحر، يختلفون. إذا ليس المقصود فقط حصروا على إيش؟ على أوقات الصلاة، بل ينسحب لما هو من نظيره في باب البر، في باب الزكاة، واضح؟ نعم. والصيام واحد صوم رمضان فقط، لكن آخر صوم رمضان وأيام التسع من الحجة، أي ثلاث ثلاثة ليلة من كل شهر، واثنين وخميس، وعاشورة إلى آخره. وبعض نفسه أعوذ بالله ما يصوم رمضان أو يصوم بعضه، قال النفس أو يصوم ويصير عليه قضاء في السفر، ما يقضي حتى يتوفى، كل ما يجي رمضان ثاني يقول يلا اقضي بعدين، ليه يتوفى أعوذ بالله ما يقضي، قال النفس لابد من قضاء. إذن هذا قصده إصابة الشيء وإرادة أيضا نظيره معه ليشمله، هذا قصد ابن تيمية في هذا الكلام، وهذا لا يسمى خلاف إذن، إنما خلاف تنوع، خلاف تنوع أو شرح للآية ببعض معانيها أو بعض أفرادها، فقد يشرح آخر بغير الصلاة مثلا يشرحها في الزكاة، فهل يختلف عن هذا؟ لا، هو الإمام الواحد وهو السابق، والفرق إيش بينهما؟ فرق بينهما.
قال فإن التعريف بالمثال
قد ترى الناس يختلفون في النوافل، وقد يكون كلهم سابق الخيرات، لكن أفضلهم طالب العلم ومعلم الناس الخير من أهل العلم. جاء في حديث في إسناده نظر لكن معناه صحيح، العالم الذي يختصر على الفرائض ويعلم الناس أفضل من العابد الذي يعني يتلفى صباح مساء، ومن يكون يعصم عاشوراء ويكون هذا العالم يعلم الناس ويفطر ما يصوم عاشوراء ولا غيره، فقط يعلم الناس ويختصر على الفرائض رمضان وصلاة الفريضة والباقي كل وقته في التعليم، هذا أفضل لا شك، لأنه في الحديث فضل العلم خير الفضل. وذلك بعضهم عير الإمام مالك، وعير يعني استعتب عتب عليه، قال نرى عليك علم يا إمام، نرى عندك علم، لكن ما نرى عندك كثرة عبادة، صيام ثلاثة من كل شهر، صيام اثنين خميس إلى آخره، قال كل فتح له باب وفق فيها، أنت موفق في العبادة، أنا موفق الحمد لله في التعليم، وأرجو أن ما أنا فيه يعني خير ما أنت فيه. ليش؟ لما روى ابن حبان في صحيحه قال النبي فضل علم خير من فضل إيش عمل، فالعالم اللي يقتصر فقط على الفرائض لا يصوم عرفة حتى ولا اثنين وخميس خير من عابد صباح مسائي. فمن مات فما بعد النبوة يقول المبارك وغيره درجة أفضل من نشر العلم، درجة أفضل منه، لكن أنت عليك أن تسعى لهذا، تعلم نفسك ويوم من الأيام تعلم الناس، تأخذ أجور عظيمة، من دل على هدى كان له أجور من تبعه. ومن مات وهو يطلب العلم، وأفضل نوافل كما قال الشافعي طلب العلم، من مات وهو يطلب العلم مستمر، مو يحضر يومين وغير ثلاثة، يستمر إيش الحضور، من مات وهو يطلب العلم فإنه ليس بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة النبوة كما قال يحيى بن يحيى. نعم.
قال فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، فقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلان أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله فنحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وأن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث.
طيب نظائر هذا، انتبه الآن قبل أن يتم الكلام مع شيخ الإسلام رحمة الله عليه، آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت، يا رسول الله إن الرجل يجد الرجل مع امرأته إن قتله قتلتموه. وإن شكت شكت عن أمر عظيم. أظن يتهنى بنوم ولا بشيء ولا طيب. أنزل الله المخلص في حديث إن الذي ذكرت لك ابتليت به يا رسول الله. المهم جاء في التنفس عن هذا الكرب باللعان. يشهد عند القاضي 4 شهادات أنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان الكاذبين، ويتشهد 4 شهادات أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وفرق بينهما. طيب، فإذا جاء إنسان ورأى على زوجه ما رأى أوس، هل يقول هذه الآية نزلت في أوس فهي خاصة به، أم كل من وقع فيما وقع فيه أو حصل لأوس بن الصامت ينسحب عليه أيضا؟ ينسحب عليه. آية الظهار نزلت في أوس بن الصامت، اللعان في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية إلى آخره. فإذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
قال ونظائر هذا كثير، إما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين وإن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا،
إلا إذا جاء دليل على الخصوصية. إذا جاء دليل على الخصوصية كحادثة المرأة التي عرضت نفسها على النبي فقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي، لو قال النبي قبلت تم من غير إذن وليها، لأن هذا خاص بالنبي. وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إذا أراد النبي أن يستنكحها ثم قال خالصة لك من دون، هذا خاص. ليس لأحد يقول والله يعني العبرة بعمل لفظ وتأتيه امرأة وهبت لك نفسي يقول قبلت، غلط، واضح. لأن هذا جاء التنصيص فيه على على النبي خصوصياته صلى الله عليه وسلم. لكن ما عاد قال من أهل العلم إذا جاء النص في مثل عويمر وفي مثل أوس أن يكون مقتصر عليهم الحكم، بل كل من كان في نعم معنى ينطبق عليه. نعم.
قال ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية.
لا شك سبب النزول تعين على فهم الآية، مثل هناك كتب لذلك أسباب النزول الواحد وغيرها يعني. لكن انتج سبب النزول أحيانا يكون سبب النزول ضعيف، إسناده ضعيف لا يصح، أحيانا يصير في خلاف في سبب النزول. ولا شك أن سبب النزول البين الواضح أولى من المستنبط الذي قد يحتمل أنه اجتهاد من الراوي أنه قال هذا السبب، اجتهد ظن أن هذا السبب فعبر عن ذلك بلفظ يدل على أنه اجتهد. فلا شك أن المباشر الصحيح في أسباب النزول يكون أولى بتقديمه. من الاستنباط، واضح؟
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب،
لا شك.
لهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقوله نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه كما تقول عني بهذه الآية كذا.
طيب ما الدليل على أن العبرة في الأحاديث على القاعدة الأصولية هذه التفسير؟ هذا نتعلم قواعد الآن، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جاء دليل، تذكرون ذاك الرجل الذي جاء قصته في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود، وأنه رأى امرأة في الطريق فهجم عليها عياذا بالله وقبلها، وجاء للنبي فقال لقيت امرأة في الطريق أو في أحد البساتين أو أحد الحوائط، يعني إيش حائط هو البستان، ولا شيء يأتيه الرجل ويعطي إلا فعلته، نعوذ بالله، غير أني لم أجامعها، تلذذت بها عياذا بالله. فسكت النبي ثم أنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهب السيئات، فالحسنات مثل الصلاة تذهب سيئاتك. فقال يا رسول الله لهذا أنا وحدي؟ قال بل لأمتي جميعا. فتبين من هذا الحديث أن العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أكمل.
وقد تنازع العلماء في قول الصاحب أي الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما، كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد، ولفظ عسعسة الذي يراد به إخبار الليل وإدباره، وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وكلفظ والفجر وليالي العشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف،
مثل طريقة ابن جرير الطبري، هذه طريقة، فإنه إذا احتمل اللفظ معاني على ما ذكر فإنه يحملها على كلها كونه متواطئا في الأصل، نعم، فإنه يجعلها المعاني كلها مثل أظن ذكر وشاهد ومشهود، فإذا جاء احتمالات لا تنافي بعضها بعض فإنه يحملها عليها كلها رحمة الله عليه. قال إما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين الضمائر ثم دانا تبدلا كان قاب قوسين ردنا وكلفظ الفجر وليالٍ عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. قال فمثل هذا يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لكن قال وقد لا يجوز. ما الفرق بين المشترك اللفظي وبين العام؟ المشترك اللفظي ما تأتي فيه معاني مختلفة لكن يحتملها إيش؟ اللفظ، مثل قولهم عدا فلان على عين زيد، يحتمل عين ماله، هل عين زيد فسرقوها المال اللي عنده عين ماله أم عينه ففقؤوها أم عينه الذي هي في بستان عين فغوروها بالتراب؟ فهذا كله يصح أن تطلق عليه اسم عين مع أن المعاني مختلفة، مع أن المعاني مختلفة تقدم. تفضل.